والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هناك بالتالي مبنيين، مبنى المرحوم صاحب الكفاية ومبنى الميزة النائني في الكلام المنفصل، سواء مقيد أو غير مقيد. والصحيح على أي حال أنه كما نقح المتأخرون أن الظهور في الحقيقة مراتب ومراحل أو هياكل، بعد نقدر نعبر، تتركب وتتراكب، تتركب يعني في عرض واحد مثلا من أجزاء، تتراكب يعني طوليا تتألف هذه البنى من الظهور إلى أن تتصاعد إلى مراتب أخيرة. يعني بعبارة أخرى هو الظهور الجدي سواء نهائي أو غير نهائي إنما يتكون من هياكل من الظهور. يعني التصوري لدور في الاستعمالي وهو نوع من الظهور ونوع من الدلالة، على الأصح على ما هو المشهور أن التصوري الوضعي هنا أيضا نوع من الدلالة، نوع من هيكل البنية. هذه تنضم إليها قرائن الاستعمال، عناصر الاستعمال، يتكون ظهور مثل ما يقال بشكل مجموعي أكثر وبتركيبة أكثر، ثم ينضم إليه عناصر أخرى من القرائن التفهيمية أو عناصر الدلالة التفهيمية، هذا أيضا يتكون ويتقرر له بنية ظهور أخرى. ثم الجدية يتكون له بنية ظهور آخر. ففي الحقيقة هذه كلها شبيه البناء الآن، مثلا البناء من أسس وقواعد وأعمدة وجدران وأضلع وسقوف، بالتالي هي هذا المجموع هو تكون ليس فجأة، ولا أن الأسس التي بنيت أولا لم لك ليس لها دور الآن في المرحلة النهائية، كلها لها دور تنضم إلى بعضها البعض، تضامم إلى بعضها البعض إلى أن يتكون هذا المجموع، أشبه ما يكون مراحل الظهور من هذا القبيل، من هذا القبيل. ولذلك إذا بعد أردنا شوية نوع من المداقة أكثر، حتى المدلول التصوري ما يقال هو مدلول مجموعي من عنصر هذه الكلمة والكلمة اللي بعدها والكلمة اللي بعدها تنضم مع بعضها البعض، يصير المجموع الدلالة التصورية. ثم الدلالة الاستعمالية هي الأخرى، عناصر كل كلمة كلمة تنضم إلى بعضها البعض وتنضم إلى التصور، ثم تكون المدلول الاستعمالي المجموعي. ولما جرى في التفهيم في الجدي ولما جرى، ففي الحقيقة بنيان الظهور هو ظهور متراكب، أبنية متراكبة متركبة متراكبة متركبة عرضا متراكبة طولا، وكلها موجودة، لا أنها تنحذف أو تنمحي أو تنعدم، لا هي كلها موجودة. إذا التفتنا إلى هذا المقدار من البناء والظهور، طبعا هذه كما مر أمس أشرنا إجمالا مناهج حتى في تفسير القرآن تبتني على هذا المبحث. إذا التفتنا إلى هذا المطلب فهي ظهورات بالتالي اقتضائية، يعني نفس الدلالة التصورية دلالة اقتضائية تعليقية إلى أن تنضم لها عناصر من الدلالة الأخرى، فهي عبارة عن نوع من ترائي المراد من بعيد شيئا فشيء، مثل تشوفه من شبح ثم تتضح الصورة أكثر ثم تتضح الصورة أكثر فأكثر. هاي بعد مثال آخر لا بأس نقول به في كمثال، الصورة من بعيد أو الشيء من بعيد يترى أولا بشكل باهت، بعد ذلك بشكل أكثر وضوحا، بعد ذلك بشكل أكثر فأكثر 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 إلى أن تتجلى الصورة، تقترب جدا 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 ترى السيماء والملامح، فأشبه ما يكون هكذا. فإذا هي نوع من الدلالات المتقوية بعضها ببعض إلى أن تتضح الصورة بشكل جدا 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 جلي. حينئذ تلك الدلالات ليست لا هي ليست إمارات، هي أمارات واقتضائية. نعم الدلالة الجدية النهائية تلك هي الحجة الفعلية والتي هي تتعلق تتوقف على المنفصل، هذا صحيح، لكن لا يعني أن الدلالات السابقة كالعدم وليست لها وجود. لما دلالات اقتضائية تشتد اقتضاء ودلالة كلما تراكبت، هذا هو الصحيح وهو مبنى المشهور بعد يعني. فيعول ما لم يأتي شيء منفصل يعول على هذا إذا اتضح المطلب. ومن ثم مدام شوي استغرقنا في توضيح مراحل ومراتب الظهور، ومن ثم يمكن القول بهذا المطلب بأن قضية الجمع ما أمكن أولى من الطرح، هذه في محلها، لأن ما دام الدليل منفصل يشكل عنصر ولو في الجد النهائي، بالتالي فاستحصال الجد النهائي متوقف على المنفصلات، وإذا أرى منفصل مناقض أو منافي هذه كما مر بنا نفس قرينة على أن المراد الجدي ليس هو على طبق ما قبله من الدلالات، في عنصر خفي هنا لابد الالتفات إليه. أقصد هذا التحليل نفسه يساعد على قاعدة المشهورة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لأنه متى أنا أبت بأن هذا المدلول التفهيمي أو الجدي الأول هو النهائي، من أين أبت؟ فإذا وجد لدي عنصر مغاير ولو منفصل ينبهني على أن المراد الجدي النهائي ليس على وفق وطبق الجدي الأول، هو بعد واضح لما أقول بالتعارض، لأنه من الأول الدلالة المنفردة الذاتية هي دلالة اقتضائية ليست دلالة فعلية باتة نهائية، يعني سيما على مسلك الميزنائي وحتى على مسلك الآخر، فضلا عن مسلك المشهور أن الدلالات كلها اقتضائية وليست هذه الدلالات فعلية نهائية باتة، يعني باتة يعني بشكل محسومة، ليس هكذا. فإذا ليست هكذا اقتضائية تعليقية، إذن باب التأويل وباب التصرف وباب العطف مفتوح. نعم من ثمرات هذا المبحث تحليلا. فإذا لا أن نقول أن الظهور ما قبل الجد النهائي ليس له أي دور في الحجية، لا ليها حجية، لكن ليست حجية فعلية نهائية باتة، فعلية ناقصة اقتضائي ما شئت فعبر. نعم بهذا المقدار صحيح. فبالتالي إذن له حق المرحوم الأخوان عندما يقول لو تعارض العموم مع الإطلاق، هو نوع من تعارض ظهور وظهور. لما؟ لأن الإطلاق أيضا ظهور جدي أول على أقل تقدير، بدليل منفصل يعارض العموم. نعم العموم لأن عنصر لفظي وضعي أقوى يتقدم على العنصر الآخر، يمكن طبع القضية على هكذا، لكن ليس من نحو الدوام. سيما إذا كانت الإطلاق محتفل بقرائن داعمة له يصير بمنزلة واحدة، سيما إذا كان العموم اللفظي في العموم، يعني فرض مسألتنا هذا تعارض العموم مع الإطلاق في دليلين منفصلين من وجه، هل يقدم العموم مطلقا كما نسب إلى المشهور أو يتوقف ويوازن تارة وتارة كما ذهب إلى الآخوند صاحب الكفاية وهو الصحيح. البعض ذكر في غير مبحث التعارض لنفس البحث في المسألة، ذكرنا على مسلك الميزنائيني المفروض ما يقدم العموم. لماذا؟ لأن الميزنائيني هو بنفسه يتبنى مبنى أن العموم لابد أن ينضم إليه الإطلاق. مثلا لما يقول لك أكرم كل عالم، يقول لابد أن ينضم إلى كل عالم الإطلاق في مدخول كل كي تتم دلالة العموم. هذا مبنى آخر عند الميزنائيني، أن العموم يحتاج إلى الإطلاق في المدخول. ويستشهد الميزنائيني بدليل أنه لو قلت أكرم كل عالم، أو بعد ذلك لو قلت أكرم كل عالم عادل، يختلف الحال؟ تقول ما يختلف الحال، يدل بأن أداة العموم كل هي بنفسها لا تحدد مدخولها فقط عالم أو عالم عادل أو عالم عادل فقيه. نفس أداة العموم لا تعين ولا تحدد مدخولها، إنما هي تقول بسعة الأفراد في مدخولها. أما مدخولها ما هو؟ ساكتة أداة العموم. هيك استدلال الميزنائيني. زين من يحدد لنا مدخولها عالم لو عالم عادل؟ لو عالم عادل فقيه اللي يحدده هو الإطلاق، هذا الميزنائيني. سير خل ما يقبله مبنى السادة، لكن إني أدى هذا المبنى. مبنى هذا غير البحث الذي مر بنا الآن اليوم وأمس عند النائين، من أن التفهيم أو الجد الأول يعتمد على المنفصل، غير هذا. هذا مبنى آخر، أن العموم في نفسه في عقر داره في داخله يحتاج إلى الإطلاق. الميزنائيني هذه على هذا المبنى أشكلوا على الميزنائيني أو ألزموه بأنه لازم هذا المبنى أن لا تقدم العموم على الإطلاق المنفصل إذا كانت النسبة من وجه. لماذا لا تقدم العموم؟ لأن العموم إذا يحتاج إلى إطلاق، فإطلاق كان ما يناقض إطلاق آخر بمثابة تعارض إطلاقين، وليس بمثابة تعارض عموم مع إطلاق. هكذا أشكل على الميزنائيني، ولكن والإطلاق عند الميزنائي لا يكتفى فيه بالعناصر الداخلية للدليل، بل يعتمد على ماذا؟ على المنفصل، عدم المنفصل الميزنائي. فعلى مبناه بالتالي كان اطلاق مقابل اطلاق وليس عموم مقابل اطلاق. هناك ذكر نقرح انه اثير في مواضع سابقه سمي مباحث الالفاظ او مباحث اخرى، هناك نقرح ان اداه العموم اي تاييد الميزنائي الى حد ما بعد، ولكن تحليل للموقف وللمطلوب. قالوا ان اداه العموم دورها النظر إلى الأفراد، نظر طريقي آلي. كل عالم، كل عالم يعني ماذا؟ يعني هذا نفس قالب عالم انظر به إلى الأفراد سراية في فرد 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 من عنوان العالم. شوية دقيقة المسألة. العموم دوره أن يجعل اللحاظ للطبيعة لحاظ آلي لا ذاتي موضوعي، ما تنظر إليها بما هي هي، تنظر بها إلى الأفراد. لا لا، حقيقية وليست خارجية، حقيقية نوعين، شلون حمل ذاتي وحمل شايع صناعي، حمل شايع صناعي هم حقيقية. ذاتي تنظر الإنسان وحيوان ناطق، ما تنظر للأفراد. لما تقول إنسان حيوان ناطق شنو تنظر للإنسان بما هو ولا بما هو هو من الطبيعة، ما تنظر بها إلى الأفراد. العموم دوره ليس ينظر إلى الطبيعة بما هي هي، ينظر بالطبيعة إلى الأفراد، سريان في الأفراد، كل أيو ولا مجرد. دور العموم أن تنظر، أداة العموم دورها أن تنظر بالطبيعة إلى الأفراد، كيف تسري سرياني في الأفراد بدلي مجموع استغراقي. أما أن هذه الطبيعة أي قالب هي، أي أجزاء لها، عالم لو عالم عادل لو عالم عادل فقيه، هذا ذات العموم مو ناظر إليه. لذلك أنت ما تلاحظ اختلاف في الاستعمال المعنى لأداة العموم ولفظ العموم فيه، لما تقول كل عالم عادل أو كل عالم، كل هي باقية على حاله، على حاله، لأن دورها الاستعمالي الأدوي الآلي ليس تحديد القوالب بالحمل الذاتي الأولي، دورها النظر إلى ذي الطبائع، النظر بها إلى الأفراد بنحو آلي. إذا كان العموم هذه وظيفته، الحق مع المعيني أن مدخول أداة العموم يحتاج إلى إيش؟ إلى إطلاق. متى انت القالب وراه ما هو فقط عالم؟ لو عالم عادل، لو عالم عادل فقيه، كيف تحدده؟ تحدده لابد بالاطلاق لا بشيء اخر. من ثم ما يكون العموم بنحو مطلق اقوى من الاطلاق في الدين المنفصل. نعم هذا شيء لا ينكر ان اداه العموم السريان الذي في مفادها او بسببها يدعم شموليه وسعه الطبيعة التي بعدها مثل عالم. مثلا كأنما السريان في كل عالم أكثر من السريان في كل عالم عادل، وجدان أخو أكثر. السريان في كل عالم أكثر من السريان، دائرة السريان في كل عالم عادل فقيه، شيء طبيعي. هذا المقدار نعم هو قوى العموم، لكن قد تدخل في البين كما مر بنا عناصر تدعم الإطلاق المنفصل تجعله أقوى من العموم. إنما يقال العموم أقوى يعني له عنصر قوة، أما هل يحسن بذلك التدافع بينه وبين إطلاق المنفصل بمجرد ذلك وفقط؟ لا، عنصر لقوة دلالة العموم على دلالة الإطلاق. يعني قد يكون الإطلاق المنفصل أيضا لقرائن أخرى تدعمه فيقوى على العموم. هذا أرجحية العموم في التعارض مع الإطلاق من وجه أرجحية اقتضائية، وهذه نكتة بعد اسم نتفت لها. المرجحات التي مرت في المتباينين في حين يعني التزم بأنها مرجحات هي نكتة جدا نفيسة، ولعل غفلنا أن نذكرها. نقطة فاصل نظام، شو يقولون؟ نقطة نظام فاصل كذا، استدراك لما سرى في جهة أثاروها في الكتب المطولة في الأصول وهي مهمة في المرجحات. لو تعارضت المرجحات، جهة الحقوها استدركوها على ما سبق في المتباينين، لو تعارض المرجحات مع من يحسن معه؟ نسينا نذكره. أقوى لما السيد خوي يقول تعارض، بعد هني تعبير السيد خوي نفس الأدلة العلاجية متعارضة، كل شيء مالح بالملح، فإذا فقد الملح ملاحته منين بعد ملح؟ مثل تعبير الجديد. إذا كانت التعارض يعالج بالروايات العلاجية، فإذا كان نفس الروايات العلاجية فيها تعارض يعالج بماذا؟ مثلا هذا المبنى السيرخوي في التصافط والمجرة. إذا تعارضت الجهة، نسينا نذكرها فيما سوا، إذا تعارضت الجهات فيما بينها في الترجيح، خبر عندي مرجحات معينة، خبر آخر عندي مرجحات آخر، ماذا نصنع؟ على مبنى السلخوي تساقط أو كذا، أو ورود عنده إن عنده في ترتيب في المرجحات. لكن الصحيح كما هو على المشهور أنت توازن بين قوة وضعف المرجحات في الطرفين، لأنه فكرة الترجيح عند المشهور تتوقف على الكاشفية، فإذا ازدادت كاشفية في جانب دون جانب المجرد تعدي. إذا تتذكرون في المرجحات كان منشأه الكاشفية، لذا عند المشهور الصحيح في تعارض المرجحات أيضا يرجح في المرجحات المتعارضة أيهما أرجح. وهذا ليس فقط في تعارض الأخبار، تعارض فتاوى المفتين، يعني المفتي أي المفتي يرجح والمجرة أو أبواب أخرى. هذه انتهت النقطة المعتمدة الاستدراك ما سبق ومعتمدة على دلائل سابقا ذكرناها. نرجع لما نحن فيه. ما نحن فيه عندما يقال العموم في التعارض من وجه مقدم على الإطلاق، يعني اقتضاء قد عناصر أخرى تحف بالإطلاق تجعل أقوى من العموم. هي مجرد قلم أو مثل نقول دليل عقلي لا يتخلف ولا يختلف، لا، هي عناصر ظهور، تركيب ظهور. هذا كله بالنسبة إلى العموم والإطلاق. أما إلى الإطلاقين فالأمر بعد واضح للصورة. بقي الشيء وندخل لمجتهد التقليد. البعض قال أن لو عموم عموم من وجه، من ثلاث صور، عموم عموم تعارض من وجه، عموم إطلاق، إطلاق وإطلاق، يعني بعد نسينا نذكرها، عموم عموم نفس الشيء، صور متعددة، ثلاث صور والحافية ما نقح. البعض قال في العموم والعموم أو الإطلاق والإطلاق يرجح ويقدم العموم أو الشمول الاستغراقي سواء كان عموم أو إطلاق. عندنا إطلاق استغراقي، عندنا إطلاق بدلي، عندنا إطلاق مجموعي. الإطلاق أيضا ممكن مثل العموم اللفظي. جي البعض قال الشمولية الاستغراقية مقدمة على البدلي، نائين يصر على هذا الشيء، الشمولي مقدم على البدلي. مر بنا في بحر التعارض بأي مناسبة ما أدري، سيقيم رفض هذا الشيء، بس المشهور مع النائين أن العموم الاستغراقي مقدم على العموم البدلي أو الإطلاق الاستغراقي مقدم على الإطلاق البدلي. أما المجموعي والاستغراقي الحاكم ولا مثلا، بل بعضهم يقدم المجموعي على الاستغراقي. هو لماذا الاستغراقي يقدم على البدلي؟ مر بنا سابقا النعيمي يقول لأن البدلي يمكنك أن تحرز مو بمعنى الاستراحي، تحرز يعني تأتي بملاكه ولو في أفراد أخرى، هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ما يضيع. فالبدلي بالتالي الأمر فيه واسع، أما الاستغراقي لا، كل فرد للملاك يجب أن تراعي ملاكه، فيقدم الاستغراقي على البدلي سواء عموم عموم. بل البعض قال حتى الإطلاق الاستغراقي مقدم على العموم البدلي، إطلاق وذاك عموم لفظي. لماذا؟ لنكتة الاستغراقية والبدلية. شوف هنا مورد قرائن متعاكسة اللي مر بنا قبل قليل، إن هذه القرائن مجرد اقتضاء وليست بت حسم. فقالوا الاستغراق ولو إطلاق مقدم على البدل ولو عموم. من النقطة عند عنصر أيضا ما قيل من أن المجموعي، ولماذا المجموعي مقدم على الاستغراقي سواء إطلاق إطلاق أو عموم عموم أو عكس أو إطلاق مختلف متنوع؟ لماذا المجموعي مقدم على الاستغراقي؟ لماذا؟ قالوا هذا المجموعي لامتثال واحد، إما يتم أو ما يتم. إذا نقص منه واحد كله تفلش المجموعة. أما الاستغراق هو لم يتم في فرد، بقية الأفراد موجودة على الأقل لامتثال بعدد أفراده. هسه في فرد واحد، أي في فرد واحد صار كذا، داخل المجموع يراعي هذه التقريبات المذكورة حتى في علم البلاغة وفي كتب أصول الفقه القديمة المبسوطة، كلها بنحو الاقتضاء صحيح. البت النهائي لا، البت النهائي دائما مرهون بالكسر والانكسار. لسنا جموديين في باب الترجيح كما هو على المشهور، يلاحظ الموازنة. هذه الأمور نذكرها من باب الاقتبار، شبيه ما قاله المشهور وخالف السلخ الأولين والآخرين في الرجال في أول معجم الرجال 20-15 مدري كم قاعدة في التوثيق كلها رفض السلخوي. والحل المشهور عندهم باب الاقتبار مو باب البت النهائي. إيه قضية التراكم هذه من باب عظيم عند المشهور لم يتبنى السلخوي في مواطن عديدة. هو يقول السلخوي أنا خالف المشهور، هو نفسه في أول معجم الرجال يقول مدرستي مخالفة للمشهور في نفس الجزء الأول، لأن المشهور مع السيد أخوي رحمة الله عليه. إجمالا هذا نكتفي بهذا القدر من بحث التعارض، وإن شاء الله غدا نأخذ الاجتهاد والتقي نبدأ الاجتهاد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.